فضل الشيخ اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأنا بالأمس في هذا الحديث الشريف وشرحنا الفقرة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا خطورة الظلم بأنواعه الثلاثة: الظلم الأعظم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو الشرك بالله تعالى، سواء بعبادة صنم أو نبي أو ملك أو ولي أو ذبح لهؤلاء أو نذر أو طلب مدد أو نحو ذلك. والثاني ظلم العباد فيما بينهم، ويأتي في الدرجة الثانية من الخطورة. والثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. ولا ينبغي أن يغتر المسلم بهذا فيقول هذه مع فيستسهل المعاصي أو يستمرئها ويستسهلها، فإن المعاصي بريد الكفر، فاحذر من ذلك يا عبد الله. ولكن المهم أن لا نقع فيما وقعت فيه الخوارج فنكفر المسلمين بماذا؟ بارتكاب الكبيرة، فإنه لا يكفر مسلم بكل ذنب ما لم يستحله، فإذا استحله وقامت عليه الحجة كفر. والآن ننتقل للفقرة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:
يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية يا إخوان هدايتان: هداية التوفيق والسداد والإلهام، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله صلى الله عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأكثر أنواع الهداية من هذا القبيل، وهي هداية التوفيق الخاصة برب العالمين، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالثبات والتوفيق والثبات على الحق هذا من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، لا يملكه حتى الأنبياء الذين هم أفضل البشر. ولذلك ينبغي المسلم أن يسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والثبات على الحق. ومما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والسداد والإلهام الخاصة برب العالمين. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الإرشاد والدلالة على الخير، وهي وتكون هذه للأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: ولكل قوم هاد، أي دال على الخير، قول النبي وقول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من أنواع هدايات الدلالة والإرشاد والدلالة على الخير. وكل من وفقه الله تعالى لقول الحق انطبق عليه ذلك. والمقصود أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يشاء الله أن يضلله ومن يشاء يجعله فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي إلى الحق من شاء تكرما منه وفضلا، ويضل عنه من شاء حكمة منه وعدلا، ولا يعترض أحد على ما يريد سبحانه وتعالى، وإنما على المسلم أن يعمل الأسباب المشروعة والتوفيق بيد الله، ويسأل ربه التوفيق والثبات في كل لحظة وفي كل حين. اللهم إني أسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.
هذه الجملة تتعلق بفضل الله على عباده وتكرمه عليهم، فالله خلقهم وهم لا يدركون شيئا من أمور الحياة التي بها يحيون ومقومات الحياة التي يحيون بها، فيلهمهم منذ نعومة أظفارهم كيف يتغذون، فالطفل يتغذى في بطن أمه عن طريق حبل السرة، ثم بمجرد أن تلده أمه وإذا بالله تعالى يلهمه ويوفقه فيرضع من ثديها مباشرة دون مقدمات، على الرغم من أنه لا يتحرك حركة يعني تنفعه ولا يدري أين يتجه، وربما أنه لم يبصر بعد، ومع ذلك كله بمجرد أن تلقمه الثدي يبدأ يرضع ويتغذى بذلك. ثم إن الله يسخر له الرزق برعاية أبويه أولا، ثم بتوفيقه لعمل ينفعه في معاشه ومعاده ثانيا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا الخير مني وابتغوا عند الله الرزق واعبدوا، اطلبوا الرزق من الله، احسنوا الثقة بالله، ظنوا خيرا بالله، اجتهدوا فيما يقربكم اليه بعمل الاسباب التي يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فالله هو خير الرازقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يرزق عباده، ولكنه أمرهم بعمل الأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالرزق بيد الله، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوك شيئا قد أراده الله لك ما استطاعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم يريده الله لك فإنهم لا يستطيعون ذلك. فيجب أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، وليس الاعتماد على الله أن تصبح عالة على الناس تستمطر السماء ذهبا وفضة وتنام ولا تعمل شيئا والناس ينفقون عليك، فإن هذا من العجز والتكاسل. يقول إن الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإطعام بيد الله الذي سخر لك كنوز هذه الأرض ودلك كيف تعمرها وكيف تستخلف فيها، ومع هذا فإنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل تفعل الأسباب وتستعين بالله جل وعلا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على سبل الخير الدنيا والآخرة. اجتهد في طاعة الله واعمل العمل الذي ينفعك الله به في أمر دينك ودنياك، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من عمل الأسباب والاعتماد على الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو
فضل الشيء اقرأ.
الحمد لله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبدأنا بالأمس في هذا الحديث الشريف وشرحنا الفقرة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبينا خطورة الظلم بأنواعه الثلاثة: الظلم الأعظم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو الشرك بالله تعالى سواء بعبادة صنم أو نبي أو ملك أو ولي أو ذبح لهؤلاء أو نذر أو طلب مدد أو نحو ذلك، والثاني ظلم العباد فيما بينهم ويأتي في الدرجة الثانية من الخطورة، والثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا ينبغي أن يغتر المسلم بهذا فيقول هذه فيستسهل المعاصي أو يستمرئها ويستسهلها، فإن المعاصي بريد الكفر، فاحذر من ذلك يا عبد الله. ولكن المهم أن لا نقع فيما وقعت فيه الخوارج فنكفر المسلمين بماذا؟ بارتكاب الكبيرة، فإنه لا يكفر مسلم بكل ذنب ما لم يستحله، فإذا استحله وقامت عليه الحجة كفر. والآن ننتقل للفقرة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم.
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الهداية يا إخوان هدايتان: هداية التوفيق والسداد والإلهام، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله صلى الله عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأكثر أنواع الهداية من هذا القبيل، وهي هداية التوفيق الخاصة برب العالمين، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالثبات والتوفيق والثبات على الحق هذا من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، لا يملكه حتى الأنبياء الذين هم أفضل البشر. ولذلك ينبغي المسلم أن يسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والثبات على الحق. ومما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والسداد والإلهام الخاصة برب العالمين. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الإرشاد والدلالة على الخير، وهي وتكون هذه للأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: ولكل قوم هاد، أي دال على الخير. قول النبي وقول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من أنواع هدايات الدلالة والإرشاد والدلالة على الخير. وكل من وفقه الله تعالى لقول الحق انطبق عليه ذلك. والمقصود أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يشاء الله أن يضلله ومن يشاء يجعله فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي إلى الحق من شاء تكرما منه وفضلا، ويضل عنه من شاء حكمة منه وعدلا، ولا يعترض أحد على ما يريد سبحانه وتعالى، وإنما على المسلم أن يعمل الأسباب المشروعة، والتوفيق بيد الله، ويسأل ربه التوفيق والثبات في كل لحظة وفي كل حين. اللهم إني أسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. يا عبادي كلكم جائع،
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.
هذه الجملة تتعلق بفضل الله على عباده وتكرمه عليهم، فالله خلقهم وهم لا يدركون شيئا من أمور الحياة التي بها يحيون ومقومات الحياة التي يحيون بها، فيلهمهم منذ نعومة أظفارهم كيف يتغذون، فالطفل يتغذى في بطن أمه عن طريق حبل السرة، ثم بمجرد أن تلده أمه وإذا بالله تعالى يلهمه ويوفقه فيرضع من ثديها مباشرة دون مقدمات، على الرغم من أنه لا يتحرك حركة يعني تنفعه، ولا يدري أين يتجه، وربما أنه لم يبصر بعد، ومع ذلك كله بمجرد أن تلقمه الثدي يبدأ يرضع ويتغذى بذلك. ثم إن الله يسخر له الرزق برعاية أبويه أولا، ثم بتوفيقه لعمل ينفعه في معاشه ومعاده ثانيا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا الخير مني وابتغوا عند الله الرزق واعبدوا، اطلبوا الرزق من الله، احسنوا الثقة بالله، ظنوا خيرا بالله، اجتهدوا فيما يقربكم إليه بعمل الأسباب التي يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالله هو خير الرازقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يرزق عباده، ولكنه أمرهم بالعمل بعمل الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالرزق بيد الله، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوك شيئا قد أراده الله لك ما استطاعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم يريده الله لك فإنهم لا يستطيعون ذلك. فيجب أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، وليس الاعتماد على الله أن تصبح عالة على الناس تستمطر السماء ذهبا وفضة وتنام ولا تعمل شيئا والناس ينفقون عليك، فإن هذا من العجز والتكاسل. يقول إن الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإطعام بيد الله الذي سخر لك كنوز هذه الأرض ودلك كيف تعمرها وكيف تستخلف فيها، ومع هذا فإنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل تفعل الأسباب وتستعين بالله جل وعلا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على سبل الخير في الدنيا والآخرة. اجتهد في طاعة الله واعمل العمل الذي ينفعك الله به في أمر دينك ودنياك، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من عمل الأسباب والاعتماد على الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: